الله الرحمن الرحيم. صلى على نبينا محمد وآله الطاهرين. مسألة الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت، يعني الأرض المفروشة بشيء صلب، مو مفروشة بقماش، لا بلطة أو مفروض بسمين، أو لا حجر من أصله أو شارع من كثرة الدفار صلب، هذا صعب مثلا دم أو بول نجس، كيف نطهره؟ قال يمكن تطهيرها بالماء القليل، يعني ماء أقل من 377 كيلو، يعني أبريد الجيب طبع على مكان النجاسة، أفرق بول جاس في البول بس في الأرض نجسة بالبول، ويصب الأبريد على مكان البول. قال يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، صب عليها خلاص تطهر، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً إذا كانت الغسالة نجسة، يعني كيف؟ يعني الآن إذا صبيت الماء بالبريد على الأرض، مرة هذه الأرض نجسة مثلاً بكاف لامسها برطوبة، بس تصب مرة واحدة خلاص طهرت، ما يحتاج بعد تشيل الماء، بتشيل الماء تخلي الشمس تنشفه الهواء، إذا بس صبيت عليها الماء طهر. ليش؟ لأن النجاسة اللي جاية من الكافور يكفي في تطهيرها غسلة مرة واحدة، غسلة واحدة. كذلك لو الأرض متنجسة بدم أو متنجسة بمن أو متنجسة بغائط فيكفي في تطهيرها غسلها مرة واحدة، فتصب الماء من البريد على الأرض خلاص الأرض طاهرة. طبعا إذا راحت عن النجاسة خلاص الأرض طاهرة. أما إذا الأرض هذه متنجسة بول، البول يحتاج في تطهيره إلى غسلتين ومرة واحدة، إذا متنجسة الأرض الصلبة بول عليك تصب الماء، تصب الماء وتنشف الماء، إذا الماء سار سال من مكان النجس إلى مكان ثاني، المكان الثاني بعد تنجست زين، فتنشف الماء تصب مرة ثانية على مكان البول وعلى المكان اللي سال إليها الماء الأولي خلاص طهر الجميع، طهر مكان البول وطهر المكان اللي سال عليها الماء الأولي، فإذا بالبول مرتين، الثانية ما يحتاج تنشفها بعد، تنشف الأولية بس، الثانية ما يحتاج تنشفها ما تنشفها على الهواء. لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا متى؟ إذا كانت الغسالة نجسة. بتجينا مسألة بعدها، بعد اللي بتجي حين مسألة واللي بعدها بتجي متى نقول غسالة نجسة متى نقول غسالة طاهرة. مسألة لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، الحين قلنا البول إذا على الأرض مثلا قلنا كم غسل؟ غسلة بالبريد مرتين، طيب مرتين لازم ورا بعض، يعني اصب بالبريد وانشف ورد اصب اسرع ما يمكن، لو لا يمكن اصب بالبريد وانشفه وبعدين تخلص البريد، رحت بقى من البريد طلعت عندي شغلة، انسان كله مشغول، فرحت اقدديك الشغلة هملت التطهير، غسلت مرة رحت قريت ساعة ساعتين عصرية يوم تبو نسيت، بعد يومين ذكر قلت اوه ترى انا ما غسلت المكان الا مرة واحدة، المرة محسوبة لك مسجلة، وغسلها وايش؟ مرة ثانية خلاص، فانت فصلت بين المرتين، ما يضر هذا الفاصل. نعم الافضل لك ان تخليهم مع بعض توالي افضل، لكن الفاصل لا يضر. نعم سؤال هالشكل، انه لازم البالغ يطهر النجاسة، او حتى لو انا كلفت الطفل او الطفل من نفسه تبرأ وطهر النجاسة يكفي لو لا؟ جواب يكفي، ما في فرق. انا البالغ كبير اطهر النجاسة او اخلي الطفل طهر النجاسة، والطفل حتى المرأة بعد. وناس ما تنفق بنسوانهم، وفي ناس ما ينفق بنسوانهم، ما في له في، إنما يعتبر المرأة تمرض، إذا مرضت ما يصدق أنها مريضة، كله يا إما حيالة كذابة أو لا مو كذابة، مرضت تبرى إن شاء الله. هو لو حس بأضعف ألم راح من مستشفى إلى مستشفى، ومرة ما يفكر فيها. هذا ناس كذا، وغير ذلك من الحالات. لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر يوم ثاني أخرى كفى ذلك. نعم، لحظة استحبابا المبادرة إلى العطف فيما يعطف. نعم، إذا كان قماش، إن إحنا القماش إذا تنجس بالبول في غسلة يحتاج إلى عصر، فهل تغسله الآن وتخلي عصره بعد ساعة ساعتين ثلاث؟ لا يصح، ما في مانع، لكن الأفضل لك أن تعصره في نفس الوقت. مسألة فيها الغسالة، إيش معنى الغسالة؟ أول كلمة غسالة ما معناها؟ الغسالة يعني الماء القليل المنفصل عن مكان النجاسة. لاحظ ماء قليل، يعني قليل كيف؟ يعني أقل من 377 كيلو، هذا ماء قليل. اللي أكثر من 377 هذا كثير. فإذا إحنا نغسل النجاسة بماء وزنه أكثر من 377 كيلو، هذا ما لي نشغل فيها الآن، ما في شيء اسمه غسالة، لأن الغسالة الماء القليل، أما الماء الكر ما هو غسالة، يعني طاهر. الماء الكر لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، طاهر ما نشغل فيه. نريد الماء القليل المنفصل عن محل النجاسة. كيف؟ مثلا الثوب نجس بالبول، صبيت عليه بريد، عصرته، هذا اللي ينزل منه سميها غسالة. أو مثل ما مثلنا قبل شوي أرض عليها لو بدأ مرة دم أجي أصب عليها بالبريد، هذا الماء اللي ينفصل عنها يطلع من بلاطة إلى بلاطة ثانية سميه غسالة. أو أرض متنجسة ببول مثلا أصب عليها الماء، فهذا الماء اللي أصبه ينفصل عن البلاطة المتنجسة بالبول ويروح للبلاطة الثانية، هذا نسميه غسالة. فإذا إذا عندي الثوب بليته بماء قليل ببريك، عرفت، وعصرت، هذا العصر نسميه غسالة، هذا الماء اللي ينزل بالعصار نسميه غسالة، هذا طاهرة لو نجسه. إذا كان انت بس تعصر الثوب تقول الثوب طاهر، اذا اللي ينزل من بالعصر طاهر. واذا كان لو عصرت الثوب تقول يبغى غسلة ثانية، فاذا الماء اللي نزل يصير نجس، لكن مو نجس مثل الثوب قبل الغسال، لا، نجس مثل الثوب بعد الغسال. الثوب بعد الغسلة الاولى يبغى كم من غسلة؟ واحدة. هذا الماء لو طاب شيء يبغى غسلة واحدة. خلنا أقول لك، أفرض ثوب البسه كافر وعرض فيه، جيت بتغسله، خب تغسله كم مرة؟ مرة واحدة، فأنت صبيت عليه بالبريق وعصرته، هذا اللي ينزل نسميه غسالة. الآن لما عصرته صار الثوب طاهر، خلاص مرة واحدة يكفي، صار الثوب طاهر. إذا هذا الماء اللي نزل بالعصار وش يصير؟ طاهر، فق بوزك واشرب من عرق الكافر يعو عليك، اشرب عرق كافر حلال، تموت عطش. زين، اما لو هذا البول صابه، عفوا لو هذا الثوب صابه بول، جيت تغسله بالماء القليل لازم كم غسله؟ سنتين، فانت تصب عليه بالبريك وتعصره، هذا اللي ينزل بالعصر هذا يسمي غسالة، هذا نجس. لكن نجس كيف؟ الثوب باقي عليه كم غسلة؟ واحدة. فهذا الماء لو صاب شيء يتنجس ويتطهر بغسلة واحدة. فهذا الماء لو صاب ثوبي، الماء اللي غسلت عصرته من الثوب ده الأولي نقط على ثوبي، فأقوم أغسل ثوبي كم من غسلة؟ واحدة واحدة، غسلة وعصرة يصير طاهر. طيب الماء اللي ينزل منه طاهر، أو الثوب نفسه اللي غسلته مرة واحدة وعصرته كنت صبيت عليه مرة ثانية وعصرته، هذا الماء اللي ينزل من العصرة الثانية طاهر، لأن الثوب طاهر. لاحظوا، لأن الثوب طاهر. نفس الكلام في الأرض، إذا أرض متنجسة، نجسة بدم، الدم متبخر بس مكانه، فقمت صبيت عليها بالبريك طهرت الأرض، إذن الماء اللي يتطفر طاهر، الماء اللي يروح للبلاط الثاني طاهر، ما يحتاج يطهر بعد طاهر. المرة الثانية نقول الأرض متنجسة بول، إذا بول لازم غسلتين، إذن إذا صبيت الأولى يروح الماء على البلاطة اللي جنبها، يصير المكان الأولي البلاطة اللي كانت نجسة مع البلاطة اللي جنبها تحتاج بعد غسلة واحدة، فأقوم أغسلهم سنتينهم مرة ثانية يصير طاهر، يصير الماء اللي تصفر من الغسلة الثانية طاهر. كيف؟ سؤال قبل شوي كان السؤال، هل يشترط في الذي يطهر الأشياء أن يكون بالغ؟ لو لا قلنا ما يحتاج يكون بالغ، حتى لو كان الصبي غير بالغ يجوز طهر يكتفى به. الآن سؤال، هل يشترط أن اللي يطهر الأشياء يكون مسلم؟ لو لا، الجواب لا يشترط يكون مسلم، جائز يكون كافر، بس هم هو كافر يمس الشيء برطوبة، لأن إذا كافر ومس الشيء برطوبة يمكن نجسة بعد، مثلا صحابة نب، نب وما النب؟ قال هو خشبة في أسفلها خيوط قطنية. إذا السيد خوئي يقول هكذا، وكلام نفس الكلام عند السيد الروحاني، وهو ماء الغسالة التي تتعقبها، الغسالة ايش معناها؟ الماء القليل المنفصل عن المكان النجس بالتطهير، ماء الغسالة التي تعقبها طهارة المحل، إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا يحتاج إلى تطهير، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات. والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر إذا كان يطهر المحل بانفصاله. السيد السستاني عند احتياط يقول ماء الغسالة نجس مطلقا على الأحوط وجوبا، أحوط مو فتوى، أحوط وجوبا، يعني يقول إذا عصرت الثوب حتى لو من الغسلة الثانية ماء الغسالة رايح يكون وين؟ نجس. لكن ما تصيبه بالسراية ينجس بالتبعية، يعني كيف؟ مثل ما قلنا يطهر مثل ما يطهر الأصل، إذا الأصل يبغى مرة هذا يبغى مرة واحدة، إذا الأصل يبغى مرتين هذا يبغى مرتين. ثم السيد روحاني مثل الخوي، مسألة الأواني الكبيرة المثبتة، يعني واحد يكون خزان مثلا ماي، هذا مثبت خزان ماي، أو خزان إلى عصيرات مثلا، أو قدور الراسيات مثل قدور سليمان بن داود، إذا وغن غسلوه يجيبوا الرافعه ودخلوها داخل داخل القدر وترفع العمال يغسلوا جوانب القدر، ما من رافعة له؟ إذا ما من رافعة كيف رفعوا حجارة الأهرام؟ أنت ما شفت حجارة الأهرام له؟ روح قلعة بعلبات شوف الحجرة تقريبا طولها 5 متر عرضها 3 متر وارتفاعها 3 متر حجرة واحدة، والأعمدة اللهم يا كافي الشر هذا الظاهر أنهم يسموهم العمالقة قوم عاد، لطلعوا سبع منهم سدوا الريح، ظاهر من لبنوا هالأشياء ولا من يبنيها به، ودعمان الرافعة من يبنيها به، ولا ألف واحد يشيلوا حجر الواحدة. على العموم، فإذا عندنا قدر كبير أو خزان ماء وتنجس، من رأى طهرة بماء يبلغ 377 كيلو، هذا طريقة سهلة، رشة يطهر. لكن إذا لا، أنا أريد طهرة وبريك داخل الخزان تنجس، أريد أخلي جاهل يروح داخل الخزان وأعطيه بريك وأقول له صب على جوانب الخزان وطهرة. كيف؟ قال: الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار فيها، يعني تحتها الدورة فيها، أو لا بالبريق تصب على وين؟ على الجوانب حتى من داخل. إذا هي نجسة من برا صب من برا ما عليه، إذا نجسة من داخل صب من داخل مكان النجس صب عليه، لأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ الماء الغسالة المجتمع في وسطها بنفس أو غيره. كما قلت لك الطفل صب على الخزان كله بالبريك، صب عليه الآن ما يبغى يجمع متحد، فسد الصمام، واللي دا ما سد الصمام بيروح في المواصير ونجسها كلها. لا، ولا لا خليه يروح سد الصمام، سدين خلي الجنة بعدين نشفة. قال: ثم يخرج فينا الماء الغسال المجتمع في وسطها بنفس أو غيره، والأحوط استحبابا المبادرة إلى إخراجه. يعني لو فرض الطفل قال تعبت أنا خلي تالي باجي بنزحه، بتغدى وتالي باجي بنزحه، ما عليه ما في معنى، لكن الأفضل ينزحه الآن، الأفضل لك مو لازم. ولا وبعدين إذا كان النجاسة تظهر مرة واحدة مثل كافر لمس داخله، خلاص انتهينا خلاص، ينزح الماء ينشف الماء وخلاص. وإذا كان لا نجسة بالبول مثلا فيحتاج إلى غسلتين، فينشفه ورد يصب عليه مرة ثانية. ريح الناس في التطهير، اللهم يا كافي تعب روحهم تتعيب. لا خزان تنشف بنب، وش تنشف بنب؟ نشف بنب، إذا أنا تحط النب يشرب الماء وتشيله نشف، إسفنجة نشف، كل شيء المهم تنشفه، أي شيء تنشفه المهم تنشفه. فالأحرص عبارة مبادرة إلى إخراجه، ولا يقضح الفصل بين الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه. يقول الحين أنت لما تشيل ماء بالنب هذا على طريقة أو بالسفنجة، أنا لما تشيلها ترفعها تحطها تشرب ماء وترفعها ما بينقط منها ماء له. طيب هذا الماء اللي ينقط قال ليه يضر بشي، هذا طاهر إن شاء الله ولا عليك منه، وتقول هذا بعد إيه لا ينجس، لا هذا ما ينجس شيء، سواء تقاطر على الماء اللي في الوسط أو تقاطر على بعض حواف وجوانب الخزان ما ينجس شيء. ولا يبر تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه، والأحواط وجوبا تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات. نعم، يقول أنت لما تحط الإسفنجة تشرب ماء وتطلعها تعصرها في السطل اللي عندك، يقول لك غسلها أحواط غسلها وترد تحطها في الخزان تسحب بها تنشف بها خليها تشرب ماء، أحواط وجوبا عند السيد الخوري، وكذلك عند السيد الروحاني أحواط وجوبا. أما عند السيد السيستاني يقول ما يحتاج الطهر للسفنجة، أفضل الطهر هذا لكن ما هو لزوم، يعني لا يجب تطهير آلة إخراج الماء كل مرة، إنما الأحوط استحبابا عند السيد السيستاني، والأحوط وجوبا عند السيد أبو القاسم الخوري السيد الروحاني تطهير آلة الإخراج. الدسومة في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيء آخر. يقول الآن إذا عندي لحم فرض صابة يد الكافر مثلا أو دم نجس صابة ونجسه، مهم تنجس ظاهر اللحم، أردت أطهره لما أجي أطهره أشوف دسومة عليه، هذه الجسومة تمنع من التطهير لو يكفي أصب الماء خلاص. الجواب يكفي تصب الماء، هذه الجسومة لا تمنع من التطهير. وكذلك لو كان واحد مثلا دلك بكافر فكس مكان لصابة إيده، يمكن واحد يقول تنجس إذا إيده رطبة، إذا إيده بس رطبة بالفوكس، الفوكس ما ينقل نجاسة، ما ينجس بدني، وهذا اللي يروح مستشفى أو علاج طبيعي. ودلك كافر بالفوكس، الكافر ما ينجسني بالفوكس، لا، الفوكس لا ينقل النجاسة من الكافر إلى المسلم، ما ينقل، ينقل نقط الماء، الفوكس مو نقط ماء، فوكس نيفيا، كل هذه الزيوت لا تكون سارية ولا مسرية للنجاسة. فإذا لو كان على جسمي دسومة وأردت طهرة أطهرة، الدسومة ما تمنع، حتى لو ما أقدر تغسلها ما تمنع، إلا أن تكون الدسومة قشرة مثل الدسومة الجامدة في الشحم، جامد شحم جامد يصير قشرة، فإذا صار قشرة مثل ما يسوي بعض اللي يسوي صالونة يطلع عليها الدسومة وبردت، وش يصير فوق؟ طبقة غلاف قشرة. هذه إذا مثلا دسومات شحم على بدنك أو على اللحم وبرد تكون الطبقة، هذه ما صارت دسومة في الواقع، الدسومة لازم معناها لزوجة مو شيء جسم تنكسر كساء، فهذه تمنع، صح تمنع إذا جامدة تمنع. الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، ولكنها حينئذ إذا بلغت المقدار لا تكون دسومة بل جسم آخر، جسم مستقل لا يسمى دسومة. مسألة، إذا تنجس اللحم أو الأرز أو المرش أو نحوها من هذه الحبوب، تنجس اللحم أو الأرز حبوب أو لحم أو ماش أو نحوها مثلا بصل طماط غيرها بطيخ أي شيء، ولم تدخل النجاسة في عنقها، تنجس بس من برا من الخارج، فيمكن تطهيرها. كيف؟ بوضعها في طشت، تخلي اللحم أو الرز أو الماش أو غيرها في الطشت. طشت وش معنى طشت؟ الطشت يعني إناء عميق، بحيث أنت لو وقفت جنبه ومديت يدك ما توصل إلى عمقه، هذا طشت نسميه. أما إذا كان عمقه قريب مو عميق كثير، بحيث لو مديت يدك توصل إلى عمقه، هذا مو طشت، إناء. فأعرف وش الفرق بين الطشت وبين الإناء. الحين نتكلم على تطهيره في الطشت، يعني الإناء العميق سير فوق راح نطلع عليه، يفرق بين الطشت وبين الإناء. أما السيد الروحاني والسيد السستاني ما عندهم فرق بين الطشت والإناء، بس عند الخوي فرق بين الطشت وبين الإناء. خوي والسستاني يقول اثنينهم إناء، خلاص طشت وما طشت، إناء غزير إناء مو غزير ما في فرق. الخوي يقول لا في فرق بينهم. كيف الفرق؟ قال يقول تطهير وضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها، خليها في إناء غزير جرام غاز، شيل غطر جرام او هذا اللي يسموه يحطوا فيها النورة وش يسموها ما حد يعرف اسمها، دي الجرام الكبير الازرق جرام، لا اله اسم خاص غير جرام من عجزك، يمكن تضعها في الطشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها. انا اهم شيء مو تفكر الطشت هذا اللي وصلوا في الايد، هذا فهم الطشت مو هذا، جيب إناء صب عليه بالبريق تسمي طشت، مو هذا الطشت، طشت مثل درام الغاز غزير هذا طشت، فخليها في قعر الدرام وصب عليها الماء حتى يغطيها الماء كلها، ماش ورز وبطيخ كل شيء، وصب الماء عليها بصل سكر على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس. طهر النجس، الرز صار طاهر. طيب الطشت، الطشت بعد صار طاهر، انا ما طهر الطشت، انا في الواقع نجست الطشت، لان الرز كان جاف نجس ما نجس شيء، لكن لما صبيت عليه الماء المفروض الماء يتنجس، صار الطشت بس نجس، قال ما عليه، بس انت تفرغ الماء الطهر الاثنان الرز والطشت. هذا اذا عندك غيره،
لكن عندما تكون محتاج إليه إيش تسوي؟ وفي بعض الناس هنا يطهر الوجه طهر الوجه بعد طهر
الوجه
الوجه
من المطهرات
الوجه من المطهرات 12. وكذا الطش طبعا وكذا اذا اريد تطهير الثوب فانه يوضع في الطش ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطش ايضا. واذا كانت النجاسة محتاجة الى التعدد كالبول كفى الغسل مرة اخرى على النحو المذكور مرتين. هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه. وأما إذا غسل في الإناء فلا بد من غسله ثلاثا. هذا الولف. شفت الولف إذن ما يتم مرة ثلاث مرات. إذن الطشت أحيانا مرة وإذا بول مرتين. وأما غير الطشت لازم من وين؟ ثلاث مرات عاد بالبول أو بغير البول. إذا تغسله في صحن حطه في الصفرية حطه على الولف لازم ينترس وتشبه وتريد تعود ينترس وتشبه تريد تعود ينترس وتشبه ثلاث مرات. أما إذا في عميق يمكنك في مرة واحدة أو إذا بول مرتين. فإذا الخوي عنده فرق بين الطشت وبين غيره. أما الروحاني فيقول يجب الثلاث حتى في الطشت. يقول ثلاث مرات عاد غسلته في صفرية أو غسلته في طشت يعني غسلت من الولف في صفرية او في طشت له هنا عميق لازم من ثلاث مرات. واما السيد السستاني يقول لا يشترط ثلاث مرات ان كان بول مرتين وان كان غير بول مرة واحدة في طشت او في هنا غير طشت كل واحد حسب النجاسة حسب نوع النجاسة. إن كان نجاسة بول مرتين غير بول مرة واحدة. نعم الأحوط استحبابا عنده ثلاث مرات مطلقا في الطشت وفي غير الطشت. والله أعلم وصلى على محمد وآله الطاهرين.